أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره هذا: ولكن الأولى أن يفرق بين إمكان التفصي بالثورية وإمكانه بغيرها. الكلام في المرحلة الثالثة من مراحل بحثه قدس سره حول مبحث الإكراه. وقد أفاد في هذه المرحلة ما عليكم السلام ما حاصله أن في المرحلة الثانية قد خلصنا إلى أنه بحسب مقتضى القاعدة العجز عن التفصي معتبر في صدق الإكراه موضوعا مطلقا، سواء كان التفصي بالتورية أم كان بغيرها. فبحسب مقتضى القاعدة الأولية لا فرق موضوعا بين إمكان التفصي بالتورية وبين إمكانه بغيرها. فطالما لم يكن الإنسان المكره عاجزا عن التفصي بتمام السبل والطرق عليكم السلام، فلا يصدق موضوع الإكراه. نعم عليكم السلام، نعم فرقنا من حيث الحكم بين إمكان التورية بين إمكان التفصي بالتورية وبين إمكانه بغيرها، وأنه مع إمكان التفصي عن الضرر بطريق من الطرق المتاحة له الأخرى غير التورية، فلو ترك التفصي فحينئذ حكم الإكراه أيضا لا يترتب في حقه، كما كان موضوعا لا يصدق عنوان الإكراه. وأما مع إمكان التفصي بالتورية فلو ترك التورية فليس فقط أن أحكام الإكراه لا تجري، بل حتى موضوعا لا يصدق عنوان الإكراه. هذا كله فيما أفاده وخلص إليه في المرحلة الثانية. فإذن في المرحلة الثانية من حيث الموضوع لا فرق بين التفصي النقص بالتورية وبغيرها في أن العجز عن التفصي معتبر في صدق موضوع الإكراه. نعم، الفرق بينهما من حيث الحكم، الفرق بينهما من حيث الحكم. وأما الآن في هذه المرحلة الثالثة التي أشار إليها بقوله هذا ولكن الأولى، فقد صرح قدس سره بوجود الفرق بين المقامين من حيث أصل الموضوع. فمن حيث أصل موضوع الإكراه صرح قدس سره بين إمكان التفصي بالتورية وبين إمكانه بغير التورية، بأن يقال أنه مع إمكان التفصي بسائر الطرق الأخرى للفرار غير التورية فلا موضوعا يصدق الإكراه ولا حكما تجري أحكام الإكراه في حقه. وهذا بخلاف إمكان التفصي بالتورية، فمع إمكان التفصي بطريق التورية فليس فقط من حيث الحكم أن حكم الإكراه يترتب عليه، بل حتى موضوعا يصدق في حقه عنوان الإكراه، فيكون الشخص المتمكن من التورية مكرها حتى وإن كان قادرا على التورية. ففرق قدس سره في هذه المرحلة بين المقامين من حيث أصل الموضوع، وكأنه غض النظر في هذه المرحلة عن مقتضى القاعدة، لأنه في المرحلة السابقة قلنا بحسب مقتضى القاعدة لا فرق، كان التفصي بالتورية أم كان بغيرها، العجز عن التفصي شرط في صدق الإكراه موضوعا. فطالما الإنسان المكره لم يكن عاجزا عن التفصي بجميع أسباب بجميع الطرق بجميع السبل، لا يصدق هناك موضوع الإكراه، بل فرق رحمه الله من حيث الحكم. حكم الإكراه لا يترتب فيما لو أمكن التفصي بغير التورية، ولكن حكم الإكراه يترتب ويجري فيما إذا كان متمكنا من التفصي بالتورية. أما في هذه المرحلة غض النظر عن مقتضى القاعدة، ففرق بين المقامين من حيث أصل الموضوع، من حيث أصل الموضوع. ودليله قدس سره على هذا المطلب أعني التفرقة بين المقامين من حيث أصل موضوع الإكراه. استدل رحمه الله على ذلك بأن الأصحاب وفاقا للشيخ الطوسي ذكروا بأنه من الشروط المسلمة للإكراه، بحيث أن صدق الإكراه يدور مدار هذا الشرط، ألا وهو علم المكره أو لا أقل ظنه ظنا اطمئنانيا بأنه لو امتنع مما أكره عليه لوقع في الضرر المتوعد به، فلا بد أن يعلم المكره أو يظن بهذه القضية الشرطية أو فقل بهذه الملازمة بين الامتناع وبين الوقوع في الضرر المتوعد به. فإذا صدق الإكراه يدور مدار العلم أو الظن بالملازمة المذكورة. ثم أن الامتناع والمخالفة على قسمين: القسم الأول الامتناع الواقعي، بمعنى أن المكره يمتنع ويخالف دستور المكره في الواقع، وإن لم يكن المكره مطلعا على ذلك أصلا، بل أحيانا يعتقد المكره بعدم ممانعة بعدم مخالفة المكره لدستوره. امتناع واقعي، المكره يمتنع عن تطبيق دستور المكره في الواقع وإن لم يطلع المكره على ممانعته على مخالفته. القسم الآخر الامتناع الاعتقادي، بمعنى أن المكره معتقد وعالم بامتناع ومخالفة المكره، سواء أخالف المكره دستور المكره في الواقع واطلع المكره على مخالفته فتطابق اعتقاده، أي اعتقاد المكره فتطابق اعتقاده مع ما في الواقع، أم لم يخالف المكره ما أمر به المكره فيكون اعتقاد المكره مبنيا على الوسوسة، بلا فرق من هذه الناحية. امتناع اعتقادي يعني المكره معتقد، معتقد بأنه أكو امتناع، المكره يمتنع، المكره يخالف. هذه الملازمة المذكورة اللي قلنا شنو من الشروط المسلمة لصدق الإكراه: علم المكره أو ظن المكره بمن، وبهاي الملازمة بين المقدم والتالي، أي بين الامتناع وبين الوقوع في الضرر. وهذه الملازمة المذكورة لا ترتبط بالامتناع الواقعي، إذ ربما يمتنع ويخالف المكره دستور المكره، والحال أن المكره يخالف ويمتنع في الواقع، في الواقع، والحال أن المكره لم يطلع على ذلك أصلا، فحينئذ إذا لم يطلع المكره على المخالفة بطبيعة الحال لا يلزم الوقوع في الضرر، لأنه المكره يقول أني إذا ما تبيع دارك أنا أوقع عليك ضررا، فيكون يمتنع المكره عن بيع داره، أو هناك شنو المكره ماذا يوقع الضرر عليه. أما الآن صحيح المكره خالف، لكن ماذا في الواقع خالف، بس المكره ما مطلع أصلا، ما عنده خبر على الامتناع، فحينئذ بطبيعة الحال لا يلزم الوقوع في الضرر، وإنما يكون المكره في أمن من الضرر المتوعد به. فالملازمة والتلازم لا ربط له بالامتناع الواقعي. نعم، الملازمة هذه ترتبط بالامتناع الاعتقادي، وعندها فالملازمة المذكورة تبين بهذا البيان، لو امتنع المكره وعلم واعتقد المكره بذلك لوقع المكره في الضرر. لو امتنع المكره بعد شنو احنا اهم شيء شوف الامتناع الاعتقادي، اعتقاد المكره وعالم، قلنا الامتناع العلمي والاعتقادي الى تسميتين، علمي واعتقادي، يعني علم المكره اعتقاد المكره بالامتناع. لو امتنع المكره وعلم واعتقد المكره بذلك لوقع في الضرر، اي لوقع المكره في الضرر. وعندها فهذا المعنى بين قوسين، اي معنى؟ معنى الشرطية المذكورة، الملازمة المذكورة، يعني بين الامتناع وبين الوقوع، يعني بين الامتناع الاعتقادي وبين الوقوع في الضرر، بين الامتناع الاعتقادي وبين الوقوع في الضرر. وعندها فهذا المعنى يصدق مع إمكان التورية. كيف يصدق مع إمكان التورية؟ لأن الشخص إذا ورى ولم يقصد إنشاء البيع واقعا، متورية في النفس في النية، وإنما قصد تمليك منفعة داره لا رقبتها، مذاك كان ظالم أكرهه على أن يبيع داره، بس هو خب أنشأ، قال له صيغة بعته، ولكن هو ما قصد إنشاء البيع واقعا، وإنما قصد تمليك منفعة، المنفعة عادي فد مقدار من الزمن، ثم بعد ذلك رقبة العين شنو ترجع إليه من المستأجر، وإنما قصد تمليك منفعة داره لا رقبتها. فحينئذ لو التفت المكره إلى ذلك وأن المكره قد ورى في إنشائه وعلم المكره بمخالفة المكره لدستوره، فحينئذ سوف يوقع المكره الضرر عليه قطعا. إذ المفروض إذا شوف صار تلازم بين الامتناع الاعتقادي وبين شنو؟ وقوع الضرر. وهذا المعنى هذا التلازم صدق مع إن كان توري لو ما صدق. إيه هو صح وجاي يوري شخص حفاظي جاي يوري، لأن الشخص إذا ورى وما قصد إنشاء البيع، قصد تمليك المنفعة مو الرقبة، غاية الأمر المكره التفت علم بأن المكره جاي يخالف دستوري، لا أورد الضرر عليه قطعا. ليش؟ إذ المفروض كون المكره في مكان تحت حيطة استيلاء المكره، فيقدر المكره على الإضرار بالمكره وتنفيذ ما توعده به. فإذا نطلع حصيلة هنا، فإذا شرط الإكراه في هذا الفرق قد حصل. ما هو شرط الإكراه؟ علم المكره والتفاته بمن؟ بامتناع المكره، وبالتالي يلزمه وقوع الضرر، يلزمه وقوع الضرر على المكره. فشرط الإكراه في هذا الفرض قد حصل، وعندها فالمشروط أعني عنوان الإكراه أيضا صادق. وهذا بخلاف، هذا اللي قلنا جاي يقيم الشيخ دليل على التفرقة، وهذا بخلاف بخلاف إمكان التفصي بغير التورية من سائر الوجوه والطرق. فإن هذا المعنى بين قوسين هذه الملازمة المذكورة، يعني بين الامتناع الاعتقادي وبين وقوع الضرر، فهذا المعنى لا يصدق مع إمكان التفصي بغير التورية. ليش لا يصدق؟ لأنه ربما يمتنع المكره دستور المكره بأن يسافر، قلنا بعد بغير التوري هنا التفصي، بأن يسافر إلى خارج البلاد إلى نقطة نائية بحيث لا يمكن للمكره الوصول إليه، وحينئذ فحتى لو اطلع المكره وعلم بامتناع المكره ومخالفته لدستوره، مع ذلك لا يلزم الوقوع في الضرر لعدم الوصول إلى المكره حتى يورد الضرر عليه وينفذ ما توعده به. فإذا هنا هم فتح طيلة، فإذا مع تمكن المكره من الفرار من شر المكره بوجه آخر غير التورية، فلا يصدق الإكراه حقيقة. ليش؟ للأمن من إضرار المكره عليه حينئذ. بعد ماكو إكراه موضوعا، الإكراه موضوعا ينتفي هنا. فالنتيجة في نهاية المطاف، نتيجة المرحلة الثالثة اللي فصل اللي فرق من حيث أصل الموضوع، فالنتيجة أن التمكن من التفصي بالتورية لا ينافي الإكراه موضوعا، لا ينافي الإكراه موضوعا، بل الإكراه موضوعا يصدق عليه بخلاف التمكن من التفصي بوجوه أخر، فإن هذا التمكن ينافي صدق الإكراه موضوعا. هذا هو الذي قلناه في أول الدرس، أن الشيخ الأعظم في هذه المرحلة فرق بين المقامين من حيث أصل موضوع الإكراه. قال رحمه الله: خذ هذا الذي خلصنا إليه في المرحلة الثانية، ولكن الأولى المرحلة الثالثة استدراك، استدراك نهائي، لكن الأولى أن نفرق، أن يفرق بين إمكان التفصل التورية وإمكانه بغيرها. بمن نفرق موضوعا؟ قال: بتحقق الموضوع في الأول، في المقام الأول. وين الأول؟ إمكان التفصل التورية دون الثاني، يعني وعدم تحقق موضوع الإكراه وين؟ في الثاني، اللي هو إمكان التورية بغير إمكان التفصي بغير التورية من سائر الوجوه. دليلكم شيخنا على هذا التفريق هذا اللي قررنا، وإن كان هو دليله طويل، ولكن إن شاء الله التقرير واضح. قال: لأن الأصحاب وفاقا للشيخ الشيخ الطائفة في المبسوط ذكروا شرطا، ذكروا أن من ذكروا من شروط تحقق الإكراه، يعني صدق الإكراه، بحيث أن صدق الإكراه يدور مدار هذا الشرط. ما هو؟ أن يعلم منه المكره أو يظن، أن يعلم أو يظن المكره بالفتح أنه بهاي الملازمة لو امتنع مما أكره عليه المقدم، التالي وقع فيما توعد عليه. كن عنده بهاي الملازمة علم أو ظن، مراد من الظن الظن الاطمئناني، ومعلوم. اجى الان بين شنو؟ ان الامتناع على قسمين، امتناع قلنا شنو؟ واقعي، وامتناع اعتقادي علمي، يعني اعتقاد المكره. قال: ومعلوم ان المراد ليس امتناعه عنه في الواقع، ولو مع منه، ولو مع اعتقاد المكره بالكسر عدم الامتناع، يعني الامتناع الواقعي شنو؟ ليس معيارا، ليس مرادا، بل المعيار وين؟ قال: بل المعيار في وقوع الضرر. شنو المعيار؟ الامتناع الاعتقادي، اعتقاد المكره علما لامتناع المكره. هسه المكره في الواقع خالف امتنع، فالاعتقاد المكره الطابق مع منه؟ مع ما في الواقع، او لا ما امتنع، ما خالف، ما يدي خالص. فهنا نقول ماذا؟ اعتقاد المكره مبني على التخمين والوسوسة. المهم اعتقاد المكره لامتناع المكره. زين، بعد ما عرفنا ان الملازمة المذكورة ترتبط بمن؟ بالامتناع الاعتقادي مو الامتناع الواقعي. شي يقول الان: وعندها فهذا المعنى، وهذا المعنى اي معنى الملازمة والقضية الشرطية الامتناع والوقوع في الضرر، الملازمة بين الامتناع الاعتقادي وبين الوقوع في الضرر. يقول: هذا المعنى يصدق، ما ينخرم، ثابت صادق مع منه؟ مع إمكان التورية، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغير التورية، لأن المفروض تمكنه من الامتناع مع اطلاع المكره عليه وعدم وقوع الضرر عليه. فإذا مع إمكان التورية هذا المعنى صادق، فشرط الإكراه حاصل وعندها فالمشروط أعني الإكراه عنوان الإكراه أيضا يصدق، ولا يصدق مع منه مع ما لو كان متمكنا من التفصي بغير التورية، لأن هناك بعد المكره أصلا ما ممكن أن يوصل الضرر إلى المكره، فعند ذلك ما يصدق الإكراه في حق المكره. والحاصل أن التلازم والملازمة بين امتناع المكره وبين وقوع الضرار الذي هو هذا الشرط اللي هو المعتبر في صدق الإكراه، هذا التلازم موجود مع التمكن بالتورية لا مع التمكن بغير التورية، فلذا نشأ الفرق لدى الشيخ رحمه الله في مرحلته هذه المرحلة الثالثة. ثم أمر بالفهم، ولعله إشارة إلى ما ذكره بعض الأعلام من أنه لم يتضح لنا الفارق، لم يتضح لنا الفارق بين إمكان التفصي بالتورية وبين إمكانه بغيرها. فكما أن حقيقة الإكراه موضوعا لا تنطبق في الثاني أي فيما لو كان المكلف متمكنا من التفصي بغير التورية، فكذلك حقيقة الإكراه موضوعا لا تنطبق على الأول أيضا، فلم يتضح الفارق بينهما، وعليه فهذا التفريق الموضوعي منه قدس سره في هذه المرحلة لا يخلو عن تأمل لا أقل، وعندها فيرجع قدس سره إلى المرحلة الثانية، وأنه بحسب مقتضى القاعدة لا فرق، بحسب مقتضى القاعدة لا فرق في إمكان التفصي سواء كان بالتورية أم بغيرها، العجز عن التفصي معتبر في صدق موضوع الإكراه مطلقا. نعم الفرق بينهما من حيث الحكم فقط، وذلك لقيام ليش من حيث الحكم فقط، وذلك لقيام الدليل الخاص في مقام التورية مما جعل للتورية حكما خاصا يختلف عن حكم ما لو تمكنا من التفصي بغير التورية. هذه خلاصة ما ذكره رحمه الله. ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي، لاحظوا عبارة اعتبار العجز عن التفصي، هذا راح يأخذ مفروغ عنه كأنه معنى بعد الأمر بالفهم رجع علما، رجع للمرحلة الثانية، وقلنا في المرحلة الثانية بحسب مقتضى القاعدة شرط العجز عن التفصي شرط معتبر في صدق عنوان الإكراه موضوعا مطلقا. هنا في هذا المقطع أفاد قدس سره أن الإكراه على قسمين، أن الإكراه على قسمين، تارة يكون الإكراه على محرم من المحرمات الإلهية، كما لو أكره على الإفطار في نهار شهر رمضان، أو أكره على شرب الخمر، أو ما شاكل ذلك من الإكراه على ترك واجب أو فعل حرام، وأخرى يكون الإكراه على معاملة من المعاملات الجائزة، من المعاملات الجائزة ومن المعاملات الشرعية. فحين كما لو أكره على بيع داره أو إجارة بستانه وما شاكل ذلك، وما تقدم من الكلام لحد الآن كان مرتبطا بالقسم الأول، أعني الإكراه على المحرمات الإلهية، وتحصل أن الشرط الأساس في صدق هذا النوع من الإكراه العجز عن التفصي، ومناط هذا الإكراه أن الدفع ضرر المكره متوقف ومنحصر في ارتكاب العمل المكره عليه، بحيث لو لم يرتكب المكره هذا العمل المكره عليه لأورد الضرر عليه حتما قطعا. وبهذا المناط سوف يصل الإكراه إلى حد الإلجاء، إلى حد الإلجاء يعني الجبر، بمعنى أن المكره بعد عدم وجود إمكانية التفصي والخلاص سوف يلجأ ويكون مجبورا على فعل وارتكاب هذا المكره عليه حتى يدفع الضرر عن نفسه وعليه. أو فإذا طالما لم يكن المكره ملجأ ومجبورا على ارتكاب، طالما لم يكن المكره هو مكره بس بعد ما واصل حد الإلجاء، طالما لم يكن المكره ملجأ ومجبورا على ارتكاب العمل المكره عليه، يعني شنو ما لم يكن ملجأ؟ بأن كان لديه سبيل ومخرج للفرار فارتكاب الحرام ليس جائزا له. والآثار التكليفية والوضعية لا تنفى عنه ولا ترفع عنه. هذا القسم الأول. وأما الإكراه على المعاملات القسم الثاني فلا يلزم فيه بلوغ الإكراه إلى حد الإلجاء، بحيث لم يكن للمكلف مخرج، بل ملاك هذا الإكراه القسم الثاني، بل ملاك هذا الإكراه الكراهة الباطنية أو عدم طيب النفس. فبمجرد أن أكره الإنسان على إجراء معاملة ما وكانت نفسه غير طيبة بها، وكانت نفسه غير متطيبة بهذه المعاملة، ورأى نفسه أنه لم يكن مستقلا في الإرادة والتصرف، وإنما إرادته مقهورة لإرادة شخص آخر سمي هذه الحالة إكراه سوى بلغ إلى حد الإلجاء، سواء بلغ إلى حد الإلجاء وأنه لا سبيل ولا مخرج له، أم لا، أم لم يبلغ إلى حد الإلجاء بأن كان له سبيل ومخرج. فهذا العمل حينئذ مكره عليه، وهذا المقدار كاف في صدق الإكراه في المعاملات. ثم يذكر رحمه الله أمثلة ثلاثة على الإكراه في المعاملات، وأنه لا يلزم فيه بلوغ حد الإلجاء وانسداد كل الطرق ومنافذ الفرار والتخلص. قال رحمه الله: ثم إنما ذكرنا من اعتبار العجز عن التفصي، هذا الاعتبار، هذا الشرط وين محله، وين مورده؟ القسم الأول. قال: إنما هو في القسم الأول من الإكراه، الإكراه المسوغ المن للمحرمات، ومناطه قلنا توقف وانحصار دفع ضرر المكره لمن؟ على ارتكاب هذا العمل المكره عليه. زين، وأما القسم الثاني؟ قال: وأما الإكراه الرافع لأثر المعاملات، قال: فالظاهر أن المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة فقط، وقد يتحقق مع إمكان التفصي، يعني مو دائما، قد يتحقق مع إمكان التفصي ومرة لا، ما عنده إمكان أن يتفصي. مثلا المثال الأول: من كان قاعدا في مكان خاص خال عن الغير، ليش؟ أراد أن يتفرغ لعبادة، لمطالعة، متفرغا لعبادة أو مطالعة، فجاءه من أكرهه، أجى واحد أكرهه على ماذا؟ فجاءه من أكرهه على بيع شيء مما عنده، قطع عن المطالعة، قطع عن العبادة، دخل في إنذار، دخل في حالة جديدة على نفسه. فجاءه من أكرهه على بيع، قضية معاملة، دخلنا بالقسم الثاني الإكراه على المعاملات، قال: على بيع شيء مما عنده بعد، وهو في هذه الحال غير قادر على دفع ضرره، وهو كاره للخروج عن ذلك المكان حتى يتخلص، يبتعد عن شر المكره، لكن لو خرج كان له، لاحظوا جايبين لنا انه الاكراه في المعاملات مو شرط، لا يلزم فيه ان يوصل الى حد الالجاء بحيث الطرق شنو تنسد امامه، لا، لاحظ الان يقول: لكن لو خرج، ادى اعوان ربعه كلنا منتظرين بره، لا، لكن لو خرج كان له في الخارج خدم يكفونه شر المكره، يكفونه شر المكره، إلا أنه ما فعل ذلك، ما فعل ذلك، يعني ما استعان، ما استمد العون من هؤلاء، وأنشأ صيغة البيع، وأنشأ شنو؟ مقل ذاك إلا كنت تبيع ما عندك شيء الفلاني، وأنشأ صيغة البيع، مع أنشأه كيف؟ يعني أوقع معاملة مع كمال الكراهية، مع عدم طيب نفسه، ما مرتاح هو من هذه المعاملة، وأنه ذاك الشيء مالته اللي هو عزيز عليه قد باعه. قال: فالظاهر صدق الإكراه حينئذ. ليه صدق الإكراه؟ لأن الإكراه على المعاملة، وقد ثبت في الإكراه على المعاملات أنه لا يلزم أن يصل إلى حد الإلجاء بحيث تنسد أمامه جميع سبل الفرار، مع أنه هنا عند سبيل الفرار يطلع الذولاك ربع الخدم يستمد من عدو ذولاك يدفعون عنه شر المكره، ولكنه لم يفعل، مع ذلك يصدق الإكراه. بمعنى صدق الإكراه يعني شنو؟ بمعنى عدم طيب النفس لو باع ذلك الشيء، بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده، ذولاك كانوا بالخارج يعني خارج المكان. لا ماذا عنده لا يقول يختلف. قال بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمته يعطيهم إشارة أسن يهبون عليه. بل بخلاف من كان خدمه حاضرين عنده وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده فإن هذا لا يتحقق في حقه الإكراه ويكذب لو ادعاه. بل بخلاف الحالة الأول بخلاف القسم الأول إذا اعتذر بكراهة الخروج عن ذلك المنزل ناك يصدر يا ليش ما تطلع من عندك خدم خارج المكان خارج المنزل يقول لا أنا ما لا تطيب نفسي أنه أعيف هذا المكان فأبيع وأدفع شر هذا المكره لأن هذا المكان بخصوصية أريد أتفرغ للعبادة للمطالعة وأمثال ذلك. ولو فرض في ذلك المثال إكراهه هذا المثال الثالث ويرتبط بما ذكره سابقا في رواية ابن سنان يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والدرس أعزائي إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الثلاثاء إذا أراد الله سبحانه وتعالى.